أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى نكمل الكلام في تطبيق عبارة الحلقة الثالثة، والكلام كان في تنبيهات، والتنبيه الأول كان الكلام فيه قد انتهى وعطيناه عنوان الإطلاق مدلول تصديقي لا تصوري، وانتهى الكلام في التنبيه الأول. التنبيه الثاني أعطيناه عنوان الشمولية والبدلية في الإطلاق، وقلنا هو التنبيه الخامس خلال البحث، وكان الاستفهام والسؤال والإشكال والاعتراض المعتاد أنه إذا كانت مقدمات الحكمة واحدة في الجميع في كل الموارد فلماذا اختلفت النتيجة؟ في بعض الموارد تكون الشمولية وفي بعض الموارد تكون البدلية. ذكرت عدة معالجات، ذكرت عدة حلول، ذكرت عدة أجوبة على هذا الاعتراض أو على هذا الاستفهام، ذكرت عدة أوجه، عدة توجيهات. ويذكر أيضا هنا عدة وجوه، ونحن قلنا وخلال البحث ذكرنا بأنها عدة معالجات. فقلنا المعالجة الأولى كانت للسيد الخوئي بضم ضميمة ومقدمة، وانتهى الكلام في المعالجة الأولى. الآن ندخل في المعالجة الثانية، أعطيناها عنوان الأصل في الإطلاق البدلية، وهذا للمحقق العراقي. هذه المعالجة للمحقق العراقي. المحقق العراقي قال بأن الأصل في الإطلاق البدلية، نعطي هذا العنوان دي. وصلنا إلى الثاني في صفحة 99. الثاني ما ذكره المحقق العراقي، هذا الثاني، هذا الوجه الثاني أو المعالجة الثانية نعطيها عنوان الأصل في الإطلاق البدلية. ماذا قال المحقق العراقي؟ كما ذكرنا قال المحقق العراقي إن المطلق مقتضى الأصل فيه أن يكون بدليا وليس شموليا، فالشمولية بحاجة إلى مؤونة زائدة كي تثبتها. وذلك ذكر الكلام، ونحن ذكرنا الكلام في خطوات، وذلك أولا لأن مقتضى مقدمات الحكمة أن موضوع الحكم هو الطبيعة الجامعة بين القليل والكثير والفرد والأفراد. ثانيا وأن الجامع يتحقق بالتحقق فرد واحد من أفراده. ثالثا أي أن الطبيعة الجامعة تتحقق بتحقق فرد من أفرادها. رابعا أي أن الموضوع موضوع الحكم يتحقق بتحقق فرد من أفراده. خامسا أي الخطوة الخامسة وهذا معنى البدلية فتثبت البدلية. سادسا أو الخطوة السادسة أما الشمولية فاستفادتها وإثباتها يحتاج إلى مؤونة زائدة وعناية إضافية، والمؤونة والعناية الإضافية هي ملاحظة جميع الأفراد وسريان الحكم إليها، فتحتاج إلى ما يدل على هذه المؤونة وعلى هذه العناية الإضافية. واضح المسألة؟ إذن يعني خلاصة ما ذكره المحقق العراقي أن مقدمات الحكمة تثبت أن موضوع الحكم والطبيعة الجامعة بين القليل والكثير والفرد والأفراد، وهذه الطبيعة تتحقق بفرد واحد، فالموضوع يتحقق بتحقق فرد واحد من أفراده، الطبيعة تحقق بتحقق فرد واحد من أفرادها، هذا هو البدلية. إذن فرد واحد يكفي بتحقق الطبيعة. أما الشمولية أي ملاحظة كل جميع الأفراد سريان الحكم إلى جميع الأفراد يحتاج إلى مؤونة، يحتاج إلى عناية إضافية. وقلنا يرد على هذا، يرد على كلام المحقق العراقي بأنه ليس في الشمولية عناية زائدة. أنت قلت بأنه في البدلية لا عناية، لأن الطبيعة تحقق بتحقق فرد واحد، وفي الشمولية قلت يوجد عناية إضافية، يوجد مؤونة زائدة. نقول ويرد عليك أولا أيها المحقق العراقي، أولا ليس في الشمولية عناية زائدة على البدلية، أما ما ذكره المحقق العراقي فهو من أن نشأ، لا ننسى، ناشئ من الخلط بين الشمولية والبدلية وهي مورد الكلام هنا، وبين العموم والإطلاق. إذن هو خلط، كأنه تصور بأن الكلام هو للتفرقة بين العموم والإطلاق، وأتى بكلام يقال للتفريق بين العموم والإطلاق، أتى بهذا الكلام وذكره للتفريق بين الشمولية والبدلية، وهذا غير تام. إذن نقول أولا ليس من في الشمولية، هذا ما رددنا به على المحقق العراقي، ليس في الشمولية عناية زائدة على البدلية، وما ذكره قدس سره ناشئ من الخلط بين الشمولية والبدلية من جهة، وبين العموم والإطلاق من جهة أخرى، فما ذكره من فرق يرجع للفرق والتمييز بين الإطلاق والعموم، وليس بين الشمولية والبدلية في الإطلاق. فيقال مثلا في العموم يلاحظ الأفراد وسريان الحكم إليها، أما في الإطلاق فلا يلاحظ الأفراد، بل الملاحظ فقط ذات الطبيعة، هذا للتفريق بين العموم والإطلاق وليس بين الشمولية والبدلية. هذا أولا رددنا على المحقق العراقي. وثانيا قلنا ينقض على كلام المحقق العراقي بموارد، فنقول ينقض على كلامه أننا لا نجد أي عناية إضافية في استفادة الإطلاق الشمولي، كما في مثال أكرم العالم، فإنه يستفاد الإطلاق الشمولي بلحاظ العالم، مع العلم أنه لا يوجد في العالم أي مؤونة وعناية إضافية تقتضي الشمولية، لا يوجد في العالم أي مؤونة وأي عناية، ولا يوجد ما يدل على هذا في كلمة العالم، في لفظ العالم لا يوجد ما يدل على ما يقتضي الشمولية. لاحظ، فالعالم يتضمن اسم الجنس الذي يدل على الطبيعة، واللام التي تدل على الجنس، التي تدل على تعيين الجنس أو على التعيين في الجنس، هذا شيء آخر في معنى الألف واللام، لها مبحث خاص. إذن لا الألف واللام تدل على الشمولية، ولا اسم الجنس يدل على الشمولية، إذن لا يوجد، واستفدنا الشمولية، إذن بدون عناية، إذن استفادة الشمولية هنا ليست بعناية إضافية بحيث نحتاج إلى ما يدل على هذه العناية، بدون أي دال استفدنا الشمولية، إذن لا يوجد أي عناية ومؤونة إضافية. هذا في أكرم العالم. وفي مثال آخر أكرم عالم البلد، فإنه أيضا يستفاد الإطلاق الشمولي بلحاظ عالم، أي كل علماء البلد، معنى عالم البلد أي يشمل جميع علماء البلد، وجوب الإكرام يشمل جميع علماء البلد، جميع علماء هذا البلد أو البلد الذي خص بالكلام، فيستفاد وجوب إكرام كل علماء البلد، مع العلم أنه لا يوجد في عالم البلد، لا يوجد أي مؤونة وعناية إضافية تقتضي الشمولية. إذن الرد على العراقي بالنقض، والرد على العراقي بالحل. الحال هذا في أولا قلنا ليس، لا يوجد في الشمولية عناية زائدة على البدلية، وفي النقض كما ذكرنا في المثالين أكرم العالم وأكرم عالم البلد، فهنا استفاد الشمولية وهنا استفاد الشمولية، ولا يدل ما ولا يوجد دال على الشمولية في كلمة العالم ولا في عالم البلد، ومع هذا استفدنا الشمولية، إذن الشمولية ليست فيها مؤونة وعناية إضافية. إذن هذا ما ذكرناه في المعالجة الثانية. ماذا يقول السيد الأستاذ المعلم؟ يقول الثاني، واعطينا عنوان الأصل في الإطلاق البدلية، ما ذكره المحقق العراقي رحمه الله من أن الأصل في قرينة الحكمة إنتاج الإطلاق البدلي. لاحظ، من أن الأصل في قرينة الحكمة إنتاج الإطلاق البدلي، لاحظ من هنا عندما يقول الأصل في قرينة الحكمة إنتاج الإطلاق البدلي، هو لماذا قال هذا الشيء أو هذا هذا الشيء أين يستفاد؟ إذن هذا الأصل في قرينة الحكمة إنتاج الإطلاق البدلي. لاحظ ذكر قرينة الحكمة تنتج الإطلاق البدلي. بهذا اللحاظ نرجع إلى ما ذكره السيد الأستاذ خلال الكلام. ماذا قال؟ قال وقد يقال إن قرينة الحكمة تنتج تارة الإطلاق الشمولي وأخرى الإطلاق البدلي. لاحظ هذا القول من هنا، أن قرينة الحكمة تنتج تارة الإطلاق الشمولي وأخرى الإطلاق البدلي، أي قرينة الحكمة هي التي تنتج. فهنا ذكر في ثانيا إنتاج. إذن يوجد بعض الأقوال، لذلك قال قد يقال، ويبقى الإشكال على ما هو الإشكال الذي سجلناه، يبقى هناك على ما هو مسجل. إذن يقول ما ذكره المحقق العراقي رحمه الله من أن الأصل في قرينة الحكمة إنتاج الإطلاق البدلي والشمولية عناية إضافية بحاجة إلى قرينة، وذلك لأن هذه القرينة تثبت أن موضوع الحكم ذات الطبيعة بدون قيد. لاحظ ما ذكره المحقق العراقي من أن الأصل في قرينة الحكمة إنتاج الإطلاق البدلي والشمولية عناية إضافية بحاجة إلى قرينة، وذلك لأن هذه القرينة تثبت أن موضوع الحكم ذات الطبيعة بدون قيد. لاحظ أريد فقط أن تسجل هنا، لأن هذه القرينة، أي قرينة؟ لاحظ هو ذكر قبل قليل والشمولية عناية إضافية بحاجة إلى قرينة، وذلك لأن هذه القرينة، لاحظ هذه القرينة، التفت جيدا، هذا من الضروري أن نلفت إليه ونؤكد عليه. هذه القرينة يقصد بها ليست القرينة التي ذكرها في آخر الكلام عندما قال بحاجة إلى قرينة، لا، ليست هذه القرينة، وإنما المقصود بهذه القرينة، المقصود بها، سجل هذه هذا من الضروري أن يسجل خلال التقرير والبحث والشرح. هنا يقصد لأن هذه القرينة، أي لأن هذه القرينة، أي لأن قرينة الحكمة، لأن هذه القرينة، أي لأن قرينة الحكمة تثبت أن موضوع الحكم ذات الطبيعة، أي مقدمات الحكمة، تثبت قرينة الحكمة أو مقدمات الحكمة تثبت أن موضوع الحكم ذات الطبيعة بدون قيد. هذا ما يستفاد من الإطلاق ومقدمات الحكمة. يستفاد من مقدمات الحكمة وقرينة الحكمة أن الطبيعة أخذت فيما هي بدون قيد، لم تأخذ حصة منها، وإنما أخذت الطبيعة. لاحظ لأن هذه القرينة، أي لأن قرينة الحكمة، لأن مقدمات الحكمة تثبت أن موضوع الحكم ذات الطبيعة بدون قيد، والطبيعة بدون قيد تنطبق على القليل والكثير وعلى الواحد والمتعدد. فلو قيل أكرم العالم وجرت قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق، كفى في الامتثال إكرام الواحد لانطباق الطبيعة عليه. وهذا معنى كون الإطلاق من حيث الأساس بدليا دائما. وهذا معنى كون الإطلاق من حيث الأساس بدليا دائما. وأما الشمولية فتحتاج إلى ملاحظة الطبيعة، السارية في جميع أفرادها، وهي مؤونة زائدة تحتاج إلى قرينة. لاحظ هذا ما ذكره المحقق العراقي، ونحن يعني سجلنا عليه الرد الأول والرد الثاني. هو أتى بمثال، قال أكرم العالم، فهو بيّن بأنه استفادة هنا أكرم العالم يستفاد منها الواحد، أي إكرام عالم واحد فقط يكفي، أي استفاد منها البدلية. نحن نقضنا عليه بنفس الكلام ونقول له أكرم العالم، أي يجب إكرام كل العلماء، كل عالم، وليس الاكتفاء بإكرام عالم واحد، أكرم واحد ولا أكرم الآخرين، بل يجب إكرام الجميع. بنفس المثال الذي أتى به هو للدلالة على البدلية، نقضنا عليه، قلنا هذا يدل على الشمولية، ومع هذا لا يوجد ما يدل على الشمولية. واضح المسألة؟ إذن هو ذكر المعالجة الثانية للمحقق العراقي، وأن الأصل هو البدلية، ونحن رددنا على هذا خلال البحث. الثالث، هذه المعالجة الثالثة أو الوجه الثالث عنده، المعالجة الثالثة أو الثالث نعطيها عنوان وهي المحقق الأصفهاني، نعطيها عنوان الأصل في الإطلاق الشمولية. هذا عكس ما ذكره المحقق العراقي. المحقق العراقي قال الأصل في إطلاق البدلية، المحقق الأصفهاني يقول الأصل في إطلاق الشمولية. وذكرنا أيضا بأنه قال المحقق الأصفهاني بأن المطلق مقتضى الأصل فيه أن يكون شموليا وليس بدليا، فالبدلية بحاجة إلى مؤونة زائدة كي تثبتها، وذلك ذكر أيضا وذكرنا الكلام في خطوات. أولا لأن الإطلاق، الخطوة الأولى لأن الإطلاق يثبت أن الطبيعة هي المأخوذة لبا. ثانيا وبما أن الطبيعة مأخوذة بما هي فانية في الخارج وليس بما هي هي، أي أن الموضوع هو الوجود الخارجي للطبيعة. الخطوة الثالثة وبما أن كل فرد هو وجود للطبيعة، أي أن نسبة الطبيعة على الأفراد هي نسبة الآباء إلى الأبناء، نسبة الآباء إلى الأبناء وليس نسبة الأب إلى الأبناء. رابعا أو الخطوة الرابعة، إذن يكون مقتضى الأصل ثبوت الحكم على كل مورد تثبت فيه الطبيعة، أي ثبوت الحكم على كل الأفراد التي وجود كل منها هو وجود للطبيعة. خامسا أو الخطوة الخامسة، وهذا هو معنى الشمولية، فتثبت الشمولية. أما البدلية فإثباتها واستفادتها يحتاج إلى مؤونة وعناية إضافية، والمؤونة الإضافية مثل أخذ قيد الوحدة ومثل أخذ قيد الوجود الأول من الطبيعة. إذن البرهان أيضا خلاف ما ذكره المحقق العراقي، فالمحقق الأصفهاني بيّن بأن موضوع الحكم الإطلاق مقدمات الحكمة تثبت أن الموضوع هو الطبيعة، والطبيعة مأخوذة بما هي فانية في الخارج، إذن مأخوذة كل الأفراد التي تفنى فيها الطبيعة، أي أن الموضوع هو الوجود الخارجي للطبيعة، أي أن كل فرد هو وجود للطبيعة، وأن نسبة الطبيعة على الأفراد هي نسبة الآباء إلى الأبناء. والطبيعة أخذت، إذن أخذت كل الأبناء، أخذت كل الأفراد، إذن يتعدد الحكم، إذن تثبت الشمولية. أما البدلية قيد الوحدة فتحتاج، أو قيد الوجود الأول فيحتاج إلى مؤونة، إلى بيان. وأيضا نحن رددنا هذا الكلام للمحقق الأصفهاني، قلنا يرد عليه على الأقل فإن أحد المقدمات باطلة فتكون النتيجة باطلة. أي مقدمة باطلة؟ قلنا هذا ما قاله إن كل فرد هو وجود للطبيعة، أي أن نسبة الطبيعة إلى الأفراد هي نسبة الآباء إلى الأبناء، هذه المقدمة باطلة. فنقول أن المحقق الأصفهاني ربط المسألة الأصولية بهذه المسألة الفلسفية، وهذا الربط غير صحيح وغير تام. بمعنى قلنا أن ما ذكره هو خلط بين عالم الذهني وعالم الخارج، هو خلط بين عالم الذهني والمفهوم أي المسألة الأصولية، وبين عالم الخارج والوجود الخارجي أي المسألة الفلسفية. فقلنا نحن بينا أيضا خلال الكلام، أيضا قلنا البيان في خطوات. قلنا أولا إن الحكم لو كان منصبا على الخارج ابتداء لصحت المقدمة السابقة وصح ذكرها في المقام. ثانيا فإذا كان الحكم منصبا على الطبيعة بلحاظ وجود الخارجي، فإنه بهذا اللحاظ يمكن القول بصحة مسلك ابن سينا وبطلان مسلك الهمداني، أي صحة القول، هذه الخطوة الثالثة، أي صحة القول بأن نسبة الكل الطبيعي إلى أفراده هي نسبة الآباء إلى الأبناء. إذا كان الحكم منصبا على الطبيعة بلحاظ وجودها الخارجي، فيصح القول بأن نسبة الكل الطبيعي إلى أفراده الخارجي هي نسبة الآباء إلى الأبناء، ولا يصح القول أن نسبة الكل إلى أفراده الخارجي هي نسبة الأب الواحد إلى أبنائه. الخطوة الرابعة، لكن الحكم ليس منصبا على الخارج ابتداء، بل الحكم ينصب على الخارج بتوسط المفهوم، والمفهوم هو الصورة الذهنية، والصورة الذهنية هي مرآة للخارج، والمفهوم أي الصورة الذهنية هو مرآة للخارج، المفهوم هو الصورة الذهنية، أي المفهوم أو الصورة الذهنية هو مرآة للخارج. خامسا، فالذهن ينتزع جامعا، يكون هذا الجامع قدرا مشتركا بين الأفراد، فيكون الكل واحدا عنوانا ومفهوما، وهذا الكل الواحد عنوانا مفهوما هو متعلق الأمر وهو متعلق النهي، إذن هو غير متعدد هو واحد. إذن الخطوة السابعة نقول وفي الأمر فإن المطلوب هو حفظ ذلك المفهوم الطبيعي أي الواحد عنوانا ومفهوما، وفي النهي فإن المطلوب هو إعدام ذلك المفهوم الطبيعي الواحد عنوانا ومفهوما. ثامنا، والمتحصل عندنا مفهوم واحد نسبته إلى الخارج نسبة الأب إلى الأبناء وليس الآباء إلى الأبناء. لاحظ هذا المفهوم الواحد عنوانا ومفهوما، هذا هو الأب والأفراد في الخارج هي الأبناء، إذن أب إلى الأبناء. وبهذا اللحظ يصح كلام الهمداني ويسلم به حتى ابن سينا نفسه يسلم بهذا. والنتيجة تاسعا، والنتيجة أن المقدمة السابقة غير تامة فيكون كلام الأصفهاني غير تام. واضح المسألة؟ إذن نقرأ ما يذكره السيد الأستاذ المعلم. يقول الثالث أن يقال خلافا لذلك، أي خلاف لما ذكره في الثاني لما ذكره المحقق العراقي، أن يقال خلافا لذلك. ماذا يقال؟ أن الماهية عندنا تلحظ أو تلحظ بدون قيد وينصب عليها وينصب عليها الحكم. لاحظ أن الماهية عندنا تلحظ بدون قيد وينصب أن الماهية عندنا أو عندما تلحظ عفوا أن الماهية عندما تلحظ بدون قيد وينصب عليها الحكم، أن الماهية عندما تلحظ بدون قيد وينصب عليها حكم إنما ينصب عليها ذلك بما هي مرآة للخارج. التفت إلى هذه العبارة من جديد، ربما صار فيها إشكال عندما ذكرناها في البداية في بداية الأمر. نقول الثالث أن يقال، وأعطينا عنوان الثالث هذه المعالجة الثالثة. ماذا أعطيناها عنوان المعالجة الثالثة وهي المحقق الأصفهاني؟ أعطيناها عنوان الأصل في الإطلاق الشمولية. أن يقال خلافا لذلك أن الماهية عندما تلحظ بدون قيد وينصب عليها حكم إنما ينصب عليها ذلك بما هي مرآة للخارج، فيسري الحكم نتيجة لذلك إلى كل فرد خارجي تنطبق عليه تلك المرآة الذهنية، وهذا معنى تعدد الحكم وشمولية الحكم. أما البدلية، لا زال الكلام كأنه في برهان المحقق الأصفهاني، أما البدلية كما في متعلق الأمر فهي التي تحتاج إلى عناية، وهي تقييد الماهية بالوجود الأول أو بالوحدة، قيد الوحدة. فقول صلي يرجع إلى الأمر بالوجود الأول، ومن هنا لا يجب الوجود الثاني. يقول يعطي مثال، يقول فقول صلي يرجع إلى أي شيء، كأنه أمر بالوجود الأول، يعني أمر بالفرد الأول من الصلاة. إذا أتيت بالفرد الأول من الصلاة باقي أفراد الصلاة غير واجبة، ومن هنا لا يجب الوجود الثاني. بعد هذا يقول وعلى هذا فالأصل في الإطلاق الشمولية ما لم تقم قرينة على البدلية، وتحقيق الحال في المسألة يوافيك في بحث أعلى إن شاء الله تعالى. ونحن ذكرنا خلال البحث، لكن هنا أريد أن أسجل بعض التعليق. أولا الكلام صلي، عندما أتى بمثال صلي، لاحظ حتى نريد أن نفرق، عندما ذكرنا وتحدثنا مع كلام المحقق العراقي، عندما ذكر المحقق العراقي ماذا قال؟ أكرم العالم، وهنا قال أكرم العالم وجرت قرينة العكمة لإثبات الإطلاق كفى في الامتثال إكرام الواحد لانطباق الطبيعة عليه، أي إكرام العالم الواحد. هناك نظر إلى موضوع الحكم، هنا صلي نظر إلى متعلق الحكم الصلاة، يجب الصلاة، إذن نظر إلى متعلق الحكم. حتى نفرق بين الأمرين، ونحن ذكرنا خلال البحث فرقنا بين المتعلق والأمر، بين المتعلق وبين الموضوع. هذا أول شيء. الشيء الآخر، لاحظ عندما ذكر مثال قال فقول صلي، هو هذا قول صلي عندما أتى به هنا السيد، هل يريد به أن يثبت البدلية أو يريد أن يثبت به الشمولية؟ هنا أتى به قال، يعني واضح الكلام أنه يريد أن يثبت البدلية، لكن لاحظ في الكلام قول صلي لم يأتي بقرينة تدل على قيد الوحدة أو الوجود الأول. ماذا قال هو؟ قال وأما البدلية كما في متعلق الأمر فهي التي تحتاج إلى عناية، وهي تقييد الماهية بالوجود الأول. الآن نقول البدلية تحتاج إلى عناية، تحتاج إلى تقييد الماهية بالوجود الأول. أنت أتيت بمثال صلي، أين القرينة أين الدال على التقييد بالوجود الأول؟ لا يوجد. واضح المسألة؟ إذن يعني نقول الأرجح أو كان الأولى أو الأوضح في البيان أن يأتي بمثال فيه قيد يدل على الوجود الأول أو على قيد الوحدة حتى يكون مطابقا ومناسبا للبدلية. لاحظ، بينما هو أتى بمثال صلي وقيد الوحدة أو قيد الوجود الأول مستفاد من قرينة أخرى لم تذكر هنا. إذن يوجد ما يدل عليها لكن غير مذكورة هنا في المثال الذي ذكره. واضح المسألة؟ أرجو الالتفات إلى هذا. هذا شيء. في مثال صلي قلنا يحتاج إلى قرينة أو ما يشير إلى القرينة حتى يكون هذا من الأمثلة المناسبة للبدلية، بينما هو ذكر صلي وأشار إلى وجود أول، إذن يحتاج إلى، أي هو اعتمد على قرينة خارجية تدل على أن المراد هو فقط الوجود الأول ومن هنا لا يجب الوجود الثاني. واضح المسألة؟ إذن يعني لنقل نبهنا إلى أمرين، إلى أنه مرة ينظر إلى الموضوع مرة ينظر إلى المتعلق حسب الأمثلة، فنحتاج إلى التفصيل بين الموضوع والمتعلق كما بينا خلال البحث. والشيء الآخر أنه هذا المثال فيه شيء من التعليق، شيء من الكلام، ولا بد من التنبيه إليه. فالمثال مثال صلي أتى لمثال البدلية فيحتاج إلى قرينة، وهو اعتمد على قرينة خارجية أن المراد هو فقط المراد هو الأمر والوجوب بالفرد الأول، وجوب الفرد الأول أو الأمر بالوجود الأول بوجود الفرد الأول. يقول وعلى هذا الأساس فالأصل في الإطلاق الشمولية حسب أي شيء، حسب القول للأصفهاني، الأصل في الإطلاق الشمولية ما لم تقم قرينة على البدلية، وهنا هذا ما لم تقل قرينة ما لم تقم قرينة على البدلية، هنا قلنا يحتاج إلى قرينة هنا عندما أتى بصلي، إذن هو اعتمد على قرينة من الخارج، قرينة في دليل آخر، فقال أن المراد هو الوجود الأول. وعلى هذا فالأصل في الإطلاق الشمولية ما لم تقم قرينة على البدلية وتحقيق الحال في المسألة، يوافيك في بحث أعلى إن شاء الله تعالى. ونحن ذكرنا هناك المعالجة الرابعة وهي كانت المختار، وقلنا الأصل في الموضوع الشمولية والأصل في المتعلق البدلية، الأصل في الموضوع الشمولية والأصل في المتعلق البدلية. وقلنا هل عندما نقول أصل في الموضوع الشمولية والأصل في المتعلق البدلية هل يراد به الشمولية والبدلية في مرحلة الامتثال، هذا المعنى من الشمولية والبدلية، أو الشمولية والبدلية في مرحلة الحكم والمجعول والتطبيق؟ نقول يراد بها هذا، عندما نقول الأصل في الموضوع الشمولية والأصل في المتعلق البدلية يراد بها الشمولية في مرحلة الحكم والمجعول والتحليل والتطبيق. واضح المسألة؟ وذكرنا استثناءات هناك بلحاظ الموضوع وبلحاظ المتعلق. فقلنا من الاستثناءات، قلنا الاستثناء الأول بلحاظ موضوع الحكم، قلنا الحكم بلحاظ موضوعه يكون شموليا ويستثنى من هذا إذا فرضت عناية على الخلاف، كما إذا كان الموضوع منونا فيصير الإطلاق بدليا وليس شموليا. والاستثناء الثاني قلنا بلحاظ المتعلق، قلنا الحكم بلحاظ المتعلق يكون بدليا ويستثنى من هذا إذا فرضت عناية على الخلاف، كما في متعلقات النواهي حيث يستفاد منها أن كل فرد من أفراد المتعلق في موضوع فهو موضوع كل فرد من أفراد المتعلق فهو موضوع مستقل الحرمة، بحيث توجد أحكام عديدة للحرمة بعدد أفراد المتعلق. هذا أيضا ذكرناه خلال المعالجة الرابعة وكان هو المختار. نأتي إلى التنبيه الثالث. التنبيه الثالث يريد أن يدخل خطوة أخرى فيما ذكرناه قبل قليل، أي يريد أيضا يفصل بين المتعلق وبين الموضوع، يريد أن يفصل بين الأمر والنهي. واضح المسألة؟ يريد أن يفصل بين لحاظ مرحلة الامتثال ولحاظ مرحلة المجعول والتطبيق والتحليل. واضحة؟ نقرأ ونرى هذا. هذا ما ذكرناه خلال الكلام، يعني خلال المعالجة الرابعة في هذا التنبيه الخامس وفي تنبيهات أخرى وخلال أصل البحث قبل التنبيهات. إذن يقول التنبيه الثالث، يفصل بين الأمر والنهي، بين متعلق الأمر ومتعلق النهي، لنرى ماذا يراد. يقول التنبيه الثالث: إذا لاحظنا متعلق النهي، إذا لاحظنا متعلق النهي في لا تكذب، لا تكذب متعلق النهي ما هو؟ أن يحرم الكذب أو النهي عن الكذب. إذن عندي الكذب هو المتعلق، لا تكذب. ومتعلق الأمر في صلي وهو الصلاة. إذن عندي متعلق أمر، لاحظ، إذا لاحظنا ضع بين قوسين متعلق النهي في لا تكذب، وأيضا ولاحظنا متعلق الأمر، ضع متعلق الأمر بين قوسين في صلي، إذن نلاحظ الكذب والصلاة. نجد أن الحكم في الخطاب الأول أي في النهي يشمل على تحريمات متعددة بعدد أفراد الكذب. لاحظ، يقول هذا المتعلق بلحاظ النهي فهو شمولي. لاحظ، يقول نجد أن الحكم في الخطاب الأول في النهي يشمل على تحريمات متعددة بعدد أفراد الكذب، وكل كذب حرام بحرمة تخصه، ولو كذب المكلف كذبتين يعصي حكمين ويستحق عقابين. هذا بلحاظ الخطاب الأول بلحاظ النهي. إذن المتعلق بلحاظ النهي، الحكم بلحاظ المتعلق في النواهي، الحكم بلحاظ المتعلق يكون شموليا. يأتي هنا يقول: أما الحكم في الخطاب الثاني، الثاني ما هو؟ الأمر في الخطاب الثاني، وهو الأمر في المثال صلي. أما الحكم في الخطاب الثاني أي الحكم في الأمر فلا يشمل إلا على وجوب واحد، فلو ترك المكلف الصلاة، فلو ترك المكلف الصلاة لكان ذلك عصيانا واحدا ويستحق بسببه عقابا واحدا. يقول هذا من أين نشأ؟ لاحظ، يقول وهذا، لاحظ الفرق بين متعلق النهي ومتعلق الأمر، من أين نشأ؟ يقول وهذا من نتائج الشمولية في إطلاق متعلق النهي التي تقتضي تعدد الحكم، والبدلية في إطلاق متعلق الأمر الذي يقتضي وحدة الحكم. لاحظ ما ذكرناه قبل قليل، يقول هذا من نتائج أي شيء؟ من نتائج أليف الشمولية في إطلاق متعلق النهي التي تقتضي تعدد الحكم، باء والبدلية في إطلاق متعلق الأمر الذي يقتضي وحدة الحكم. لاحظ، فصل بين متعلق الأمر ومتعلق النهي، قال في متعلق الأمر بلحاظ الحكم بلحاظ متعلق الأمر فهو بدلي، والحكم بلحاظ متعلق النهي فهو شمولي. واضح المسألة هنا؟ هذا ذكرناه خلال البحث. بعد هذا يقول: لذلك قلنا لا بأس بأن نعطي التنبيه الثالث عنوان متعلق النهي ومتعلق الأمر. التنبيه الثالث نعطيه عنوان متعلق النهي ومتعلق الأمر، ووصلنا إلى هذه النتيجة بأن الإطلاق بلحاظ متعلق النهي فهو شمولي، والإطلاق بلحاظ متعلق الأمر فهو بدلي. يقول: لكن قد يتجاوز هذا ويفترض النهي، ولكن قد يتجاوز هذا ويفترض النهي في حالة لا يعبر إلا عن تحريم واحد، ولكن قد يتجاوز هذا ويفترض النهي، يعني يقول الإطلاق بلحاظ متعلق النهي فهو شمولي، يستثني من هذا، يستثني من هذا ما سيذكره الآن. يقول: ولكن قد يتجاوز هذا ويفترض النهي في حالة لا يعبر إلا عن تحريم واحد وليس عن تحريمات متعددة، لا يعبر إلا عن تحريم واحد لا يتعدد الحكم. يقول: كما في النهي المتعلق بما هي لا تقبل التكرار، من قبيل لا تحدث أو لا تحدث، بناء على أن الحدث لا يتعدد. ففي هذه الحالة لاحظ نقول ولكن قد يتجاوز هذا ويفترض، أو قد يتجاوز هذا ويفترض النهي في حالة لا يعبر إلا عن تحريم واحد، كما في النهي المتعلق ما هي لا تقبل التكرار من قبيل لا تحدث بناء على أن الحدث لا يتعدد. ففي هذه الحالة يكون التحريم واحدا، ويكون هذا حاله حال هذا متعلق نهي، يكون حاله حال متعلق الأمر. يقول كما أن الوجوب في صلي واحد، ولكن مع هذا نلاحظ أن هناك فارقا يظل ثابتا بين الأمر والنهي، أو بين الوجوب والتحريم، وهو لاحظ يقول بالرغم من أننا نقول بأنه في بعض الموارد نجد بأن الحرمة أيضا واحدة. هذا ما ذكرناه نحن خلال البحث، قلنا على فرض أن الحرمة واحدة، لكن في الامتثال هل يكفي أن ننتهي عن فرد واحد أو يجب الانتهاء عن الجميع؟ أي على فرض أن الحرمة واحدة كما أن الأمر واحد كما أن الوجوب واحد، لكن مع هذا يقال بأننا نجد الفرق بين الوجوب والحرمة في الامتثال أو في حالات الامتثال أو عند الامتثال. هذا ما ذكرناه خلال البحث. إذن يقول هنا، يقول ففي هذه الحالة، هذا بناء على الحدث لا يتعدد، إذن الحرمة واحدة. يقول ففي هذه الحالة يكون التحريم واحدا. إذن ما هو الفرق بين التحريم والوجوب، بين الوجوب والحرمة؟ ما هو الفرق؟ هذا التحريم واحد أي الحرمة واحدة، وهنا الوجوب واحد، ما هو الفرق بينهما؟ لا يوجد فرق بينهما هنا، لكن نقول أيضا في عالم الامتثال بلحاظ الامتثال نجد الفرق، يوجد فرق معهم، مع هذا يوجد فرق بينهما. كيف؟ يقول ولكن مع هذا نلاحظ أن هناك فارقا يظل ثابتا بين الأمر والنهي، أو بين الوجوب والتحريم. ما هو هذا الفرق الذي يظل ثابتا؟ وهو أن الوجوب الواحد المتعلق بالطبيعة، الوجوب الواحد المتعلق بالطبيعة لا يستدعي إلا الإتيان بفرد واحد من أفرادها. إذن الوجوب المتعلق بالطبيعة لا يستدعي، لا يستلزم، لا يقتضي إلا أن نأتي بفرد واحد من أفرادها. في الامتثال نأتي بفرد واحد من الأفراد، هذا في الوجوب. أما الحرمة وأما التحريم، أما التحريم الواحد على فرض وحدته، أما التحريم الواحد المتعلق بها أي المتعلق بالطبيعة، فهو يستدعي اجتناب كل أفراد الطبيعة، ولا يكفي أن يترك بعض الأفراد، لا يكفي أن يترك بعض الأفراد ويأتي بالأفراد الأخرى، لا، بل المفروض عليه أن يترك كل الأفراد. وأما التحريم الواحد المتعلق بالطبيعة فهو يستدعي، فهو يستلزم، فهو يقتضي اجتناب كل أفرادها، ولا يكفي أن يترك بعض الأفراد. المهم المعنى لا مشاحة في الإصلاح، نقول يستدعي، يستلزم، يقتضي. إذا نقول إذن مع القول بوحدة، مع فرض وحدة الأمر ووحدة النهي، مع فرض وحدة النهي، وحدة التحريم كوحدة الأمر والوجوب، مع هذا نقول يوجد فرق بين الأمر والنهي بلحاظ الامتثال. نقول ولكن مع هذا نلاحظ أن هناك فارقا يظل ثابتا بين الأمر والنهي أو بين الوجوب والتحريم، وهو أن الوجوب الواحد المتعلق بالطبيعة لا يستدعي إلا الإتيان بفرد من أفرادها، وأما التحريم الواحد المتعلق بها أي المتعلق بالطبيعة فهو يستدعي اجتناب كل أفرادها، ولا يكفي أن يترك بعض الأفراد، بل عليه أن يترك كل الأفراد. هذا مجمل ما ذكرناه، وذكرنا التفصيل في وخلال البحث. يقول وهذا الفارق ليس، لاحظ، وهذا الفارق ليس مرده إلى الاختلاف في دلالة اللفظ أو الإطلاق. هذا الفارق هو ليس راجع إلى الفرق اللفظي وفي الدلالة اللفظية، وليس راجع إلى الفرق في الإطلاق ومقدمات الحكمة، أي ليس من شؤون اللفظ وليس من شؤون الإطلاق ومقدمات الحكمة، بل هو بأمر عقلي، بنكتة عقلية، لاحظ يقول وهذا الفارق ليس مرده إلى الاختلاف في دلالة اللفظ أو الإطلاق، يعني ليس مرده إلى الاختلاف في دلالة اللفظ أو دلالة الإطلاق أو في دلالة الإطلاق، لا ليس الاختلاف هنا لا في اللفظ والدلالة اللفظية والدلالة الوضعية ولا في الإطلاق ومقدمات الحكمة، ليس الفرق يرجع إلى هذا ولا إلى هذا بل إلى أمر عقلي، وهذا الفارق ليس مرده الاختلاف في دلالة اللفظ أو الإطلاق بل إلى أمر عقلي. ما هو الأمر العقلي؟ وهو أن الطبيعة توجد بوجود فرد واحد ولكنها لا تنعدم إلا بانعدام جميع أفرادها، حيث أن النهي عن الطبيعة يستدعي انعدامها، فلا بد من ترك سائر أفرادها، هذا في النهي، حيث أن النهي عن الطبيعة يستدعي انعدامها فلا بد من ترك سائر أفرادها، وحيث أن الأمر بها أي الأمر بالطبيعة يستدعي إيجادها، فيكفي إيجاد فرد واحد من أفراده من أفراد الطبيعة، لأن إيجاد فرد هو إيجاد للطبيعة، إذن في حالة الأمر إيجاد طبيعة فتوجد الطبيعة بوجود فرد، إذن يكفي الإتيان بفرد، يكفي الامتثال بفرد واحد. وأما في النهي فهو إعدام الطبيعة ولا تنعدم إلا من إعدام جميع الأفراد، فلا بد من ترك جميع الأفراد، لا يكفي ترك البعض، هذا فارق عقلي، هذه نكتة عقلية. انتهى الكلام في التنبيه الثالث، والتفصيل طبعا أنت تأتي بتفصيل خلال اللي ذكرناه خلال البحث، يعني يفيد في المقام وفي شرح العبارة خلال الدرس وخلال التقرير. التنبيه الرابع أنه في الحالات التي يكون الإطلاق فيها شموليا يسري الحكم إلى كل الأفراد، فيكون كل فرد من الطبيعة المطلقة بالإطلاق الشمولي، فيكون كل فرد من الطبيعة المطلقة شموليا موضوعا لفرد من الحكم، كما في الإطلاق الشمولي للعالم في أكرم العالم. لاحظ هذا التنبيه الرابع، نحن قبل قليل في الثالث قلنا متعلق النهي ومتعلق الأمر، هنا موضوع الحكم، يعني التنبيه الرابع هو بلحاظ الموضوع، شيء تعميق، شيء من التعميق ومن البيان بلحاظ الموضوع، و ممكن أن تنتخب العنوان المناسب للتنبيه الرابع، وسنرى ربما نأتي بعنوان يناسب التنبيه الرابع. إذن ماذا أريد أن يقول؟ يقول عندما تحدثنا عن الشمولية والبدلية، عندما نتحدث عن الشمولية والبدلية ونقول هنا بالشمولية وفي مورد آخر نقول بالبدلية، فعندما نقول بالشمولية أي عندما نقول بالإطلاق الشمولي في هذا المورد، أي عندما تثبت الشمولية بأي طريق من الطرق، فثبت عندي الإطلاق الشمولي في مورد ما، لاحظ فعندما نقول الحكم بلحاظ الموضوع أو بلحاظ المتعلق فهو شمولي، فيراد منه أن هذا الحكم يسري إلى كل فرد من الأفراد، يعني في الحالات التي يقال فيها أو يقال فيها بالشمولية، الحالات التي يقال بها بالشمولية فإن الحكم يسري إلى كل الأفراد. ماذا نقصد هنا؟ ماذا يراد منه؟ فيكون كل فرد من الطبيعة هو موضوع لفرد من أفراد الحكم، يعني عندما نقول الحكم نقول الحكم شمولي أي عندي أحكام متعددة، هذا كل حكم من هذه الأحكام يسري إلى فرد من أفراد الطبيعة، إذن كل حكم كل فرد من أفراد الحكم ينصب على فرد من أفراد الطبيعة، أي كل فرد من أفراد الطبيعة سيكون موضوعا للحكم. واضح المسألة؟ إذن نقول في التنبيه الرابع حتى نوجه العبارة أنه في الحالات التي يكون الإطلاق فيها شموليا، إذن الكلام في الإطلاق الشمولي، يسري الحكم، هذه في الحالات التي يكون الإطلاق شموليا يسري الحكم إلى كل الأفراد، فيكون كل فرد، هذه كل اسم يكون، كل اسم يكون، حرك هذه، هذا التحريك مهم حتى نعرف أين يكون الخبر وأين هو الخبر وما هو الخبر. فيكون كل فرد، هذه العبارة التي سأقرأ بين قوسين، من الطبيعة المطلقة شموليا، هذه العبارة من الطبيعة المطلقة شموليا بين قوسين، من الطبيعة المطلقة شموليا، ماذا نقصد هنا؟ أي الطبيعة التي إطلاقها شمولي، أي من الطبيعة التي ثبت فيها الإطلاق الشمولي، واضح المسألة؟ فيكون كل فرد من الطبيعة المطلقة شموليا، هذه بين قوسين، فيكون كل فرد، ماذا يكون هذا الفرد؟ يكون موضوعا لفرد من الحكم. إذن كل فرد من الطبيعة يكون موضوعا لفرد من الحكم. إذن موضوعا، هذه موضوعا خبر يكون، فيكون كل فرد موضوعا لفرد من الحكم. إذن فيكون كل فرد من الطبيعة موضوعا لفرد من الحكم، واضح العبارة؟ إذن التنبيه الرابع أنه في الحالات التي يكون أطلق فيها شموليا يسر الحكم إلى كل الأفراد، فيكون كل فرد من الطبيعة، إذا تريد أن توجه العبارة بطريقة أخرى، فيكون كل فرد من الطبيعة، بدل هذا القوس الكبير نضع القوسين هنا، المطلقة شموليا، فيكون كل فرد من الطبيعة هنا بين قوسين، المطلقة شموليا، هذه إذن الطبيعة المطلقة شموليا، هذه صفة للطبيعة، الطبيعة المطلقة شموليا، هذه من أوصاف ومن خصوصيات الطبيعة، ما هي خاصية الطبيعة، ما هي صفة الطبيعة، نقول المطلقة شموليا، أي التي ثبت عليه الإطلاق الشمولي. إذن نريد أن نصف الطبيعة، نبين حال الطبيعة، نذكر خصوصية هذه الطبيعة. إذن فيكون كل فرد من الطبيعة المطلقة شموليا، هذه الطبيعة المطلقة شموليا، فيكون كل فرد من الطبيعة موضوعا لفرد من الحكم، كما في الإطلاق الشمولي للعالم في أكرم العالم، فكل فرد من أفراد الحكم، كل فرد من أفراد الوجوب، أي يجب إكرام العالم، كل فرد من أفراد الوجوب أو وجوب الإكرام، كل فرد من أفراد الوجوب يكون منصبا على فرد من أفراد العالم. إذن الوجوب ينحل إلى وجوبات عديدة، كل وجوب يتعلق بفرد من أفراد العالم. يقول: ولكن هذا التكثر في الحكم والتكثر في موضوعه، ولكن هذا التكثر في الحكم والتكثر في موضوعه، يقول ليس على مستوى الجعل، لاحظ هذا، ليس في الجعل، ويبين ماذا يقصد بالجعل، يقول ليس على مستوى الجعل ولحاظ المولى عند جعله للحكم بوجوب الإكرام على طبيعي العالم، لاحظ، ولكن هذا التكثر في الحكم، ولكن هذا التكثر في الحكم والتكثر في موضوعه ليس على مستوى الجعل، أي يقول ليس على مستوى لحاظ المولى، يريد أن يبين ماذا يقصد بالجعل، يقصد بالجعل لحاظ المولى عند جعله للحكم بوجوب الإكرام على طبيعي العالم في المثال، فإن المولى في مقام الجعل، لا زال الكلام في الجعل، فإن المولى في مقام الجعل يلاحظ طبيعي العالم ولا يلحظ المولى، لا يلحظ العلماء بما هم كثرة، وإنما يلاحظ طبيعي العالم، فبنظره الجعلي في عالم الجعل ليس لديه إلا موضوع واحد وحكم واحد، لاحظ هذا في الجعل. إذن هنا تسجل: ولكن هذا التكثر في الحكم والتكثر في موضوعه، لكن هذا التكثر في الحكم والتكثر في موضوعه، هنا تسجل أليف أو واحد عالم الجعل، لاحظ، ولكن هذا التكثر في الحكم والتكثر في موضوعه أليف في عالم الجعل ليس على مستوى الجعل، هذا التكثر في الحكم والتكثر في موضوعه ليس على مستوى الجعلي، ليس من عالم الجعل، إذن بمعنى نقول لكن هذا التكثر في الحكم والتكثر في موضوعه ليس في عالم الجعل وليس بلحاظ عالم الجعل، واضح؟ أضف هذه هنا. إذن ولكن هذا التكثر، أنا سجلت هذه عندي، ولكن هذا التكثر في الحكم والتكثر في موضوعه أليف ليس في عالم الجعل وليس بلحاظ عالم الجعل وليس على مستوى الجعل ولحاظ المولى، أي وليس على لحاظ المولى عند جعله للحكم. إذن نقول أليف ليس في عالم الجعل، ليس بلحاظ عالم الجعل، ليس على مستوى الجعل ولحاظ المولى عند جعله للحكم بوجوب الإكرام على طبيعي العالم، فإن المولى في مقام الجعل يلاحظ طبيعي العالم ولا يلحظ العلماء بما هم كثرة، فبنظره الجعلي أي في عالم الجعل ليس لديه إلا موضوع واحد وحكم واحد، ولكن هنا باء، لاحظ هناك أليف قلنا ليس في عالم الجعل، ليس بلحاظ عالم الجعل، هنا نقول باء ولكن في عالم المجعول وبلحاظ عالم المجعول، هذا التكثر إذن بلحاظ عالم المجعول، إذن باء ولكن في عالم المجعول وبلحاظ عالم المجعول، ولكن التكثر يكون في مرحلة المجعول، وقد ميزنا سابقا بين الجعل والمجعول وعرفنا أن فعلية المجعول تابعة لفعلية موضوعه خارجا، فيتكثر وجوب الإكرام، أي يتكثر الوجوب، يتكثر الحكم وهو وجوب الإكرام في المثال، فيتكثر وجوب الإكرام المجعول في المثال، لاحظ أي وجوب إكرام، ليس وجوب الإكرام في الجعل وإنما ذكر وجوب الإكرام المجعول، التفت جيدا، قال وجوب الإكرام المجعول، ضع المجعول بين قوسين حتى تركز على هذه، أي وجوب إكرام ليس في عالم الجعل وإنما في عالم المجعول، فلذلك وضع المجعول، فيتكثر وجوب الإكرام المجعول في المثال تبعا لتكثر أفراد العالم في الخارج، وهذا ما ذكرناه خلال البحث. يقول والخطاب الشرعي مفاده ومدلوله التصديقي إنما هو الجعل، أي الحكم على نحو القضية الحقيقية وليس ناظرا إلى فعلية المجعول، وهذا يعني أن الشمولية وتكثر الحكم في موارد الإطلاق الشمولي، لاحظ، وهذا يعني أن الشمولية وتكثر الحكم في موارد الإطلاق، في موارد الإطلاق الشمولي إنما يكون في مرتبة غير المرتبة التي هي مفاد الدليل. إذن يقول والخطاب الشرعي مفاده ومدلوله التصديقي إنما هو الجعل، أي الحكم على نحو القضية الحقيقية وليس ناظرا إلى فعلية الموضوع، وهذا يعني أن الشمولية وتكثر الحكم في موارد الإطلاق الشمولي إنما يكون في مرتبة غير المرتبة التي هي مفاد الدليل، واضح المسألة؟ وهذا أيضا ذكرناه خلال الكلام في المعالجة الرابعة أيضا وفي غير المعالجة الرابعة، قلنا أن البدلية والشمولية ليست مدلولة للوضع وليست مدلولة لمقدمات الحكمة، بل إن البدلية والشمولية من شؤون تطبيق الحكم، فإن الحكم على الطبيعة لو كان غير قابل للانطباق على جميع الأفراد فهو بدلي، وأما لو كان قابلا للانطباق على جميع الأفراد فهو شمولي. إذن هذا ما ذكرناه هنا من الشمولية في المثال الذي ركز عليه هو ليس من شؤون الوضع، ليس مدلولا للوضع، وإنما هو وليس مدلولا لمقدمات الحكمة، هذه الشمولية ليست مدلولا للوضع وليست مدلولا لمقدمات الحكمة، وإنما هي من شؤون تطبيق الحكم، أي في مرحلة الحكم والمجعول والتحليل والتطبيق، مرحلة المجعول، مرحلة التطبيق، مرحلة التحليل. إذن يقول والخطاب الشرعي مفاده ومدلوله التصديقي إنما هو الجعل أي الحكم على نحو القضية الحقيقية وليس نظرا إلى فعلية المجعول، وهذا يعني أن الشمولية وتكثر الحكم في موارد الإطلاق الشمولي إنما يكون في مرتبة غير المرتبة التي هي مفاد الدليل وأيضا نضيف هنا ونقول يكون في مرتبة غير المرتبة التي هي مفاد الدليل وغير المرتبة التي هي مفاد الإطلاق ومقدمات الحكمة. لاحظ التفت جيدا لماذا أضفنا هذه، هذا ذكرناه خلال البحث. إذن تكثر الحكم في موارد الإطلاق الشمولي يكون في مرتبة غير مرتبة مفاد الدليل وغير مرتبة مقدمات الحكمة والإطلاق، وإنما في مرتبة التطبيق والتحليل والمجعول. ومن هنا صح القول بأن السريان بمعنى تعدد الحكم وتكثره الثابت بقرينة الحكمة ليس من شؤون مدلول الكلام. لاحظ، ومن هنا صح القول بأن السريان بمعنى تعدد الحكم وتكثره الثابت بقرينة الحكمة ليس من شؤون مدلول الكلام، بل هو من شؤون عالم التحليل والمجعول. أريد أن تلتفت هنا إلى نكتة جيدة ومهمة ودقيقة. لاحظ هنا ذكر، لاحظ ومن هنا صح القول بأن السريان بمعنى تعدد الحكم وتكثره الثابت بقرينة الحكمة، ذكر قرينة الحكمة، وبعد هذا قال ليس من شؤون مدلول الكلام، وبعد هذا قال بل هو من شؤون عالم التحليل والمجعول. كأن هذه الفقرة تستبطن ثلاثة عوالم: عالم الجعل وهو مدلول الكلام، عالم الجعل، وعالم المجعول وهو عالم التحليل والمجعول، ذكر اسمه هنا وذكر عنوان، قال عالم التحليل والمجعول، والعالم الثالث وهو نحن نسميه عالم الثالث وهو عالم الإطلاق ومقدمات الحكمة. فلذلك هو ماذا قال؟ يعني يحتاج إلى التفصيل، نحن خلال البحث نعرف هذه العبارة يجب أن تفصل، يجب أن تفكك، يجب أن تحلل. فعندي عالم الجعلي وهو عالم مدلول الكلام، عالم الجعلي ومدلول الكلام، عالم شؤون مدلول الكلام، عالم الجعل، هذا الأول. بعد هذا يأتي عالم الإطلاق ومقدمات الحكمة، وبعد هذا يأتي عالم المجعول والتحليل والتطبيق. مقدمات الحكمة تنشئ، لاحظ، يستفاد منها، تستتبع الشمولية التي هي أين؟ في العالم الآخر، في عالم التحليل والمجعول. إذن عندي عالم وعالم وعالم، عالم جعل وعالم مقدمات الحكمة، وبعد هذا عالم المجعول. ما يستفاد من شمولية في عالم المجعول هو من أين استفدنا هذا؟ من الإطلاق ومقدمات الحكمة، أي ناشئ من هناك. يعني لولا ثبوت الإطلاق هناك لا يثبت عندي الشمولية هنا. فقط أريد أن تفكك في المعنى هنا، واضح المسألة؟ هذا ذكرناه خلال الكلام. بتعبير آخر نقول، ومن هنا صح القول بأن السريان بمعنى تعدد الحكم وتكثره الثابت بقرينة الحكمة، هذا التعدد والسريان وهذه الشمولية، لاحظ، ليست من شؤون مدلول الكلام، ليست من شؤون الجعل ومدلول الكلام، وليست من شؤون مقدمات الحكمة والإطلاق، بل هي من شؤون عالم التحليل والمجعول. ألم نقل هذه العبارة وذكرنا هذه العبارة؟ ليست من شؤون الجعل ومدلول الكلام، وليست من شؤون الإطلاق ومقدمات الحكمة، بل هي من شؤون عالم التحليل والمجعول، وانتهى الكلام. ويأتي الكلام في أدوات العموم، طبعا تركنا بعض الكلام خلال البحث وخلال بحوث الخارج، يذكر عنوان التقييد ويذكر عنوان المجمل والمبين، هذا شيء آخر يأتي إن شاء الله في مقام آخر وفي بحث آخر أعلى أو أرقى إذا بقيت حياة وبقينا معها. يأتي الكلام في العموم، في أدوات العموم. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.